إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
قراءة في خطاب السيد عبد الملك بمناسبة ذكرى سنوية الاستشهاد الشهيد القائد، كتبت سعاد الشامي. في ذكرى مؤلمة أحداثها تحفر الأسى في حوائط القلب ويرتد صدى أوجاعها في رحاب الروح، في يوم أن تلطخت أيادي الأنذال وأتباع الشيطان وحلفاء الأشرار بدم حليف القرآن وباعث الأجيال وسيد الأحرار الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي، يطل علينا في هذه المناسبة شقيقه الأوفى التابع لأثره والمقتدي بنهجه العلم المشاهد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ملقيا على روح أخيه الطاهرة أزكى السلام، مؤكدا بأن 14 عاما عجزت أن تمحو ذكرى وتزيحه من على الساحة، بل أصبح أكثر تواجدا وأعظم أثرا. تناول خطاب السيد هذه المناسبة بجوانبها المتعددة وبشكل متكامل متسلسل، بداية بالسبب ونهاية بالأثر، ويمكن أن نقول أن أهم مرتكزات هذا الخطاب كانت على النحو التالي: أولا، إيضاح المؤامرات الأمريكية والصهيونية في استهداف الأمة الإسلامية وإضعافها، وإطلاق المشروع القرآني من قبل الشهيد القائد كضرورة حتمية لمواجهتها. وهنا استعرض السيد القائد بعضا من صور استهداف وتدجين الأمة من قبل الصهاينة والأمريكان تحت عناوين ومصطلحات كاذبة، أبرزها عنوان مكافحة الإرهاب واستغلال هذا العنوان للاعتداء على الشعوب وإذلالها، اختراق الأمة الإسلامية بتفعيل أدوات تعمل لها من داخلها بأسلوب افتعال المشاكل وصنع الفتن فيعمدون إلى القتال بالنيابة عنهم، عزل الأمة عن القرآن الكريم والذي هو مصدر عزتها وكرامتها. وهنا أكد السيد عبد الملك أن المشروع القرآني بقيادة الشهيد القائد ما أتى إلا تلبية لحاجة هذه الأمة في مواجهة هذه المخاطر والتحديات، وليس من باب العبث وافتعال المشاكل وخلق حالة من الفوضى. ثانيا، محاربة المشروع القرآني، حيث يؤكد السيد أن من استهدفوا الأمة وأوهنوها من الصهاينة والأمريكان هم أنفسهم من سعوا إلى محاربة هذا المشروع القرآني منذ أول وهلة لهم بواسطة أدواتهم من العملاء، لأنه أعظم مشروع ثقافي يشكل أكبر خطر يهدد أحلامهم وأطماعهم وخبثهم في وعي هذه الأمة. ثالثا، ثمرة المشروع القرآني في مواجهة التحالف الشيطاني، وهنا كان للسيد عبد الملك رسائل قوية محتواها: لولا المشروع القرآني لكنا فريسة سهلة بيد الأعداء، لولا المشروع القرآني لما تحركنا بالقرآن واندفعنا بالإيمان وتسلحنا بالشجاعة والإقدام، لولا المشروع القرآني لخضعنا لأعدائنا وصمتنا عن ظلم الظالمين لنا، لولا المشروع القرآني لاستعبدنا بالذل وارتضينا بالهوان، لولا المشروع لاحتل الطغاة أرضنا وسلبونا كرامتنا وحرمونا حريتنا، لولا المشروع القرآني ما رأيتم أبطالنا الأشاوش في جبهات العزة والشرف وهم يسيطرون أعظم ملاحم الدفاع المقدس، لولا المشروع القرآني ما رأيتمون على هذا المستوى من القوة والعزة والكبرياء والتي حظينا بها دون سوانا من الشعوب، لولا المشروع القرآني ما زلزلت صواريخنا وطائراتنا مدنكم وأسكنت الخوف والرعب في أفئدتكم. رابعا، رسائل عامة وخاصة مستوحاة من المناسبة للأعداء: كلما زاد عدوانكم وإجرامكم زدنا قوة وتطورا ودفاعا، للعامة إذا ما أردتم مواجهة الأخطار حصنوا ساحتكم الداخلية من الاختراق والتدجين الصهيوني أمريكي، للعامة إذا ما أردتم العزة والكرامة والعلو عليكم بانتهاج المشروع القرآني كمشروع الحق لمواجهة الباطل وأعظم سلاح لصد الانحطاط والذل، للعامة المشروع القرآني ليس مؤطرا جغرافيا أو مذهبيا أو طائفيا، هو مشروع أمة يلبي كل احتياجاتها ولا يصح حصره وتقييده وتجزئته، وللداخل عليكم ضرورة التحشيد والتجنيد لمواجهة محتلي الأرض وهتاكي العرض ومقيدي الحريات ومستبيحي الكرامة كضرورة دينية ووطنية وإنسانية وأخلاقية. ومسك ختام لهذا الخطاب. فاصل من ثمانية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة عربية. أفادت تقارير مغربية أن الجيش المغربي قرر استعادة سرب طائراته المشاركة في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يشن حربا على اليمن منذ 2015، وربطت هذا القرار بتسارع الأحداث في الصحراء والمنطقة العازلة في حين اعتبر البعض أنها خطوة عادية. وأشارك المغرب بقوات جوية في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، ونجحت المضادات اليمنية في إسقاط مقاتلة مغربية من نوع F-16 الأمريكية ومقتل ربانها، وهو ما أحدث انكفاء مغربيا في زيادة إسهام في الحرب على اليمن بعد أن عرقلت قيادة التحالف استعادة المغرب لجثمان الطيار، كما انقسم المغاربة بين مؤيد للحرب وبين معارض لها، وبات أكثر وضوحا بعد التقارير الدولية عن استهداف قوات التحالف للمدنيين اليمنيين خاصة الأطفال. وقالت المصادر أن رفع درجة تأهب الجيش المغربي للتعاطي مع تحركات جبهة البوليساريو خلف الجدار الأمني في الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا عام 76 قد تشكل الحافز الرئيسي لقرار سحب سرب الطائرات المغربية المرابطة في الإمارات المتحدة والتي أسهمت في غارات التحالف على المدن اليمنية. وقال موقع الأيام أنه بتوجيه من الجنرال دكر دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، تم أيضا استدعاء السرب المكون من 6 طائرات والذي كان قد تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الاستنفار. ويسعى المغرب لتعزيز قدراته العسكرية أمام ما يصفه بالاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو، والتي تسعى لفرض أمر واقع جديد في المنطقة الحدودية العازلة منزوعة السلاح. من المتابعة أيضا، أكدت الخارجية السورية أن موقف حكام آل سعود يأتي في إطار الدور التاريخي للنظام الوهابي في شق الصف وبث روح الهزيمة، فيما رفضت التعليق على موقف البحرين من العدوان معتبرة أنه لا يستحق الرد. وفي تصريح صحفي قال مصدر رسمي في الخارجية بأنه لم يكن غريبا أن يؤيد النظام الوهابي في نجد والحجاز العدوان الثلاثي على سوريا، لا سيما بعد قطع ذراعه وهزيمة واستسلام أدواته المتمثلة بتنظيم جيش الإسلام الإرهابي. وأضاف المصدر موقف حكام آل سعود يأتي في إطار الدور التاريخي النظام الوهابي في أن يكون أداة لعداء الأمة في شق الصف وبث روح الهزيمة وتسويق نهج الإسلام والتطبيع المجاني مع العدو الصهيوني وتسخير مقدرات الأمة لخدمة أعدائها وتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف عبر الفكر الوهابي العفن الذي لا يمت للإسلام وتعاليمه السمحة بأي صلة، الأمر الذي يجعل هذا النظام يتحمل المسؤولية الأساسية عن الوضع العربي المزري والراهن. كما أشار المصدر إلى أن للتاريخ ذاكرة وأن آل سعود يتحملون نتائج هذه السياسات والمواقف المخزية، وأن شعبنا الأصيل في نجد الحجاز مطالب بمحاسبة حكامه المتسلطين عليه بسيف أعداء الأمة تجسيدا لرابطة الانتماء للأسرة العربية الواحدة التي تنكر لها النظام الوهابي السعودي، ويعمل كل ما من شأنه ضد مصالحها خدمة لأسياده من أنظمة العدوان. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقرير. تحت ذرائع إنسانية وهي شنت أمريكا فجر أمس عدوانا ثلاثيا على دمشق أطلقت فيه طائرات وبوارج أمريكية فرنسية بريطانية ما يقارب من 100 صاروخ استهدفت مواقع للجيش السوري الذي أخلى احترازيا بعد التهديدات الأمريكية المتكررة بضرب سوريا. وكعادة الإدارة الأمريكية المتعاقبة وقبل شن أي عدوان على أي بلد عربي أو مناوئ ومعادل لها، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه بالحديث عن المجازر والقتل وعدم الأخلاق في استخدام السلاح الكيميائي في دوما، وكأن بلاده راعية للأخلاق والقيم الإنسانية في العالم والموكلة بالاقتصاص من المجرمين. إنه النفاق الأمريكي بحد ذاته الذي بدأ منذ قرون ويستمر وسيستمر إلى القادم من الأيام والسنين. في هذا المقال سنبرز حقيقة الأخلاق الأمريكية والإنسانية التي تعاطت فيها مع شعوب العالم في القرون والسنوات والأيام والساعات القليلة الماضية. أولا، إذا كان الأمر بسبب قتل الشعب فأمريكا مسؤولة عن قتل أغلب شعوب العالم، حيث أسفرت سياسة الإبادة الأمريكية عن أكبر جريمة في البشرية. وخلال قرنين قتل 122 مليون هندي أحمر في سبيل تحقيق الحلم الأمريكي. هذا الحلم كان لا يمكن أن يكتمل إلا بشراء العبيد من إفريقيا. ففي عام 78 أصدرت منظمة اليونسكو تقريرا يتحدث عن الكارثة الإنسانية التي حلت بالدول الإفريقية. جاء فيه أن إفريقيا فقدت من أبنائها في تجارة الرقيق نحو 210 مليون نسمة من أجل بناء دولة أمريكا، دولة المحبة والسلام. ثانيا، إذا عدنا بالزمن قليلا للوراء نتذكر الفاجعة الكبيرة التي ارتكبها الأمريكيون ضد البشرية خلال الحرب العالمية الثانية عام 45، حين أمر جورج مارشال رئيس الأركان الأمريكي آنذاك بتنفيذ أكبر عملية قصف للمدن اليابانية، حيث ألقيت فيها القنابل الحارقة لتدمر ما مساحته 16 ميل مربع ولتقتل في ساعات نحو 100,000 شخص، ناهيك عن تشريد نحو 1,000,000 آخرين، إلى أن أتى الدور على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين اللتين أظهرتا الوجه الحقيقي الأخلاقي لأمريكا، حيث أقدم الأمريكيون على استعمال السلاح النووي عندما أسقطوا قنبلتين فوقهما لتحصد أرواح مئات الألوف من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. ثالثا، بين الأعوام من 50 إلى 53 وقعت الحرب الكورية، حيث كان الأمريكيون طرفا فيها وارتكبوا مجازر شنيعة بحق الكوريين، وبعد عزلهم الحكومة الشعبية أغرقوا البلاد في حرب طاحنة أشاعت نارا ودمارا وأسفرت عن مقتل أكثر من 600,000 قتيل. رابعا، في الأعوام ما بين 55 إلى 73 شن الأمريكيون حربا على الفيتناميين وارتكبوا المجازر بحقهم، وبلغ عدد القتلى فيها 3.6 مليون قتيل و6 ملايين جريح و13 مليون لاجئ حسب التقرير الذي نشرته مجلة نيويورك تايمز في 8 نوفمبر عام 97. خامسا، العراق كان له نصيب الأسد من المجازر الأمريكية الأخلاقية، حيث لا يزال حتى اليوم يعاني جراء التدخل الأمريكي فيه منذ عام 90 خلال الحرب الكويتية العراقية، حيث نشر صحيفة الجارديان البريطانية في ديسمبر 91 تقريرا نقلت فيه عن العقيد الأمريكي بانتوني مارينوم وهو يصف عمليات طمر العراقيين في الخنادق أحياء، حيث قال أنه من المحتمل أن تكون أو نكون قد قتلنا بهذه الطريقة آلاف الجنود. لقد رأيت العديد من أذرع العراقيين وهي تتململ تحت التراب وأذرعها ممسكة بالسلاح. في نفس الصحيفة أكدوا أنهم قتلوا 500,000 طفل عراقي. سادسا، إذا كان الأمر كيميائيا كما يقول الأمريكان، فلماذا لم يطرف لهم جفن عندما ارتكب صدام حسين مجازر مشابهة راح ضحيتها الآلاف خلال الحرب العراقية الإيرانية الممتدة من العام 80 إلى 88؟ سابعا، الجرائم اليومية التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الإسرائيلي المدعوم غربيا وأمريكيا، حيث يعد الفيتو الأمريكي من أهم وسائل الدعم السياسي الذي تقدمه للكيان الإسرائيلي، والذي بموجبه تمنع حتى الإدارة الشكلية للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. مثال على ذلك ليس ببعيد يوم الأرض الذي ارتكب خلاله العدو الإسرائيلي جريمة بحق الفلسطينيين حين قتل بدم بارد أكثر من 20 فلسطيني بالرصاص الحي، ليأتي الفيتو الأمريكي بعد هذه الجريمة ليقف خلف الجندي الإسرائيلي المشرم في مجلس الأمن. ثامنا، إذا كان الأمر بسبب قمع الحريات ودعم الإرهاب كما يدعي أصحاب القرار في أمريكا بأن كل من روسيا وإيران تدعم الرئيس الأسد المنتخب شعبيا، فلماذا يدعمون السعودية بالسلاح في حربها على اليمن وهي المتهمة بدعم الإرهاب في العالم؟ فمن السعودية نشأت القاعدة وكذلك بقية التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا والعراق أم اليمن. وقد بدأ يتضح للغربيين يوما تلو الآخر أن الرياض الشريك الأبرز لأمريكا في المنطقة، وهي المصدر الأساسي للإرهاب في الشرق الأوسط، وهي من قتلت أكثر من 35,000 مدني في اليمن بينهم آلاف النساء والأطفال. أمام هذه الشواهد ما يزال بعض من العرب يصدقون أن أمريكا راية السلام والمدافع عن الحقوق والحريات في العالم، إلا أن الحقيقة أن أمريكا مستعدة للتحالف مع الشياطين من أجل تحقيق مصالحها القذرة وأن تدوس كل القيم والأخلاق والديمقراطيات عندما تتعارض مع مصالحها. فاصل من تمنعه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
عين على العدو. أيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العدوان الثلاثي الأمريكي والفرنسي والبريطاني الذي استهدف سوريا، ونقلت وسائل إعلام العدو عن نتنياهو قوله إن كيانه أكد قبل عام دعمه الكامل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقوف بوجه أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا. وهذا الصباح أثبتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التزامها بالرد على استخدام مثل هذه الأسلحة هناك. وزعم نتنياهو التزام كيانه بمكافحة الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الموقف واضحا أمام الرئيس السوري بشار الأسد بأن سعيه للحصول على الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتجاهل القانون الدولي أمر غير مقبول حد تعبيره. وتوجه نتنياهو إلى الرئيس السوري بالقول يجب أن تعلم أيضا أن الوجود العسكري الإيراني وسعي طهران للتمركز في سوريا غير مقبول نهائيا بالنسبة لدول العالم ولنا أيضا، لأنه يعرضنا للخطر، الأمر الذي من شأنه أن يعرض سوريا وجيشها لضربات إضافية. فاصل من تمنعه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تويتر اخترنا لكم. المفكر الإسلامي والمعارض السعودي الدكتور محمد المسعري: أول إشكاليات الإخوان المسلمين هي في تسميتهم والتي تؤدي لنرجسية وإقصاء للآخرين واحتكار لتمثيل الإسلام وتنشأ عنها الرغبة الدائمة في الاستحواذ وادعاء الحقيقة المطلقة. أبو عبد الله: عندما ترفض معظم الدول الأجنبية الموافقة والمشاركة في قص سوريا يأتي معظم العرب مكبرين مهللين فرحا بها وبمشاركة وتمويل خليجي لتلك الضربة، فاعلم أنك في زمن الأعراب وليس العرب الذين قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ملاك هلال: حروب مضادة واعتقالات وحملات تشويه وكيد سياسي وتحريض مذهبي، وطوى 14 عاما من ذلك كله وأكثر، وما طوي المشروع القرآني بل زاد وتنامى وتعاظم وانتشر ونهض به من بعد الشهيد القائد شعب تحرك بحركة القرآن فمكنه الله من الزلزال وقاهر والبركان ثمار صاروخية يقطفها الشعب. محمد الهاشمي الحامدي: الذين يؤيدون صواريخ ترامب على سوريا بأي وجه يعرضون نقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة بعد أيام قليلة، وفي ذكر احتلال القدس: يا ناس ما تفعلونه عيب ومنكر كبير وقلة عقل أيضا، ألا تتعلمون من ألف درس ودرس من دروس التاريخ؟ السؤال الآن: كم دفع محمد بن سلمان من أموال الخزينة السعودية لهذه الضربات الترامبية الفاشلة التي لم تزد نظام الأسد إلا شعبية داخل سوريا وخارجها؟ عباس المسكري من عمان: كمواطن عماني وحكومتي أعطتني الحق في التعبير عن رأيي بكل شفافية، ولهذا أنا ضد الجرم الجائر على اليمن وضد الضربة الصاروخية على سوريا في ظل عدم وجود أي تقرير من لجان محايدة لتقصي استخدام الحكومة السورية للغاز، ولأنه تم سابقا اتهام العراق ودمر بسبب اتهام وبالأخير اعترفوا بكذبهم في سيناريو يتكرر. غسان جواد: قمة عربية بلا سوريا كصلاة بلا وضوء، إذا كانت العروبة شجاعة وقيم ومواجهة الهيمنة والاحتلال والإرهاب والصمود وبناء اقتصاد وطني لا يعتمد أبدا على الخارج، إذا كانت تعني أن تواجه نصف العالم وتنتصر، فإن سوريا قد شرفت العروبة ومعها العراق واليمن والجزائر ولبنان وشرفاء العرب. صوتي حر: من بعد قمة الظهران سينتهي التداخل والمناطق الضبابية وسنكون بين معسكرين لا ثالث لهما، وإما أن تكون بمعسكر إسرائيل أو في المعسكر المقاوم لها، فجهزوا أحاديثكم وفتاويكم وفلسفوا الخيانة، في المحصلة سيكون أغلب العرب في معسكر إسرائيل العصر الصهيوني. أخيرا مع متمك الخاشب: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم أنهم قدموا شهداء في سبيل الله والوطن، إلا أن كل من أسر آل منصور وآل حميد الدين وآل حجر قدموا قافلة عظيمة في محتواها وفي معانيها ليحفزوا بقية الأسر على البذل والعطاء. انطلقت القافلة قبل يومين من أمام رياض الشهداء، فلن يهزم شعب جعل الجهاد بالمال والنفس من أولوياته. وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، عدتها لكم أمة الملك الخاشب، قدمها لكم أحمد المختفي، أخرجها لكم محمد رسام، إلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.